أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في المسألة العاشرة، وأنه إذا أطلق المضارف قارضتك بهذا المبلغ لم يشترط عليه أن يشتري حينئذ بالنقد، عفوا أن يبيع بالنقد مثلا في البين، ولا أن ما اشترط عليه حينئذ أي شيء. هل يجوز حينئذ أن يبيعه بنقد رائج وغير رائج وعدم الرواج، إما لتطرفه أو لكونه من الأزمنة مثلا الغابرة التي قد يلقى هنالك من له رغبة فيه ولكنه نادر وقليل عند حينئذ المتعار، مضافا إلى أنه إذا كان بغير النقد يعني لأن يكون مثلا بجنس، هل يجوز بيعه بجنس آخر أو أنه لا يجوز؟ الاحتمال ورد في كلمات الأواصر من قبيل مثلا المحقق الدسره العلامة، أيضا في بعض كلماته، وأيضا في المسالك في شرح ما ذكره المحقق في الشرائع. وبالتالي جاء صاحب الجوال عم بيشرح الشرائع في البين، كما ترون العروي تصغير حينئذ لي أو إنعكاس لما في الجواهر على ما تقدم لدينا. لذا استعرض هذه المسألة بهذا الخصية، وإلا ما إلى خصية تمتاز بها عن سائر المسائل التي تقدمت معنا. فيقول الماتن: عند الإطلاق لا يجب أن يكون البيع بالنقد الرائج والمتداول والمتعارف في البيع، بل الأولى أنه يجوز البيع بغير النقد، بأن يبيع الجنس بجنس آخر، فلا يشترط أن يبيع بنقد ثم يترجم النقد إلى جنس حينئذ آخر في البيع، طالما أن كلا البيعين البيع بنقد أو البيع بجنس آخر يقع في طريق تحصيل حينئذ الربح وتحصيل الناتج، فيحقق الغاية والغرض من المضاربة، فحينئذ كلا الشقين يكون مأذونا به، وإطلاقات أدلة المضاربة شامل له. وواقع المعاملة البيع الذي تم حينئذ بجنس آخر كالبيع الذي تم بنقد لا يحتاج إلى إجازة لاحقة ومستأنفة من قبل المالك، باعتبار أنه هذا البيع ليس حينئذ بيعا متعارفا، وليس البيع المشمول للإذن الذي صدر من المالك للعامل في باب المضاربة، لا، كلا النحوين حينئذ بعد أن كان مأذونا بأن يحدث النماء في هذا المال نتيجة الربح ونتيجة الشراء بأقل والبيع بأزيد المقام، كل ما يقع في طريق توليد ذلك حينئذ يكون مأذونا به ومجازا به. وإن شئتم قلتم: طالما أن هذا البيع مشتمل على المصلحة أو لا أقل، حينئذ ليس فيه مفسدة وليس فيه وضيعة وخسارة يمكن أن يلحق رأس المال، فتكون تلك البيعات برمتها حينئذ مجازة ومشمولة حينئذ للإذن العام في البيع، بلا فرق أن يكون البيع بنقد أو أن يكون بجنس لا بنقد، يعني أن يكون باب المقايضة أو البيع. والإشكال في عندك إشكالات ثبوتية وإشكالات عامة، أنه إذا بالمناقضة من البائع ومن المشتري، هل الموجب هو البائع والقابل هو المشتري وكذا، هذه في بحث المقايضة مرت معكم في المكاسب بما لا مزيدة عليه وأجيب عن هنالك، حتى لو ما ميزنا البائع من المشتري بس في موجب وقابل هالمقدار حينئذ يكفينا في البائع. يعني افترض عندك بائع ومشتري اثنينهم كانا موجبين ولم يكن أحد الموجبين بمنزلة القابل، يعني القابلية والاستمرار والامتداد للإجابة الذي يحصل من الأول في البين ما بيصحش. لا يكون هنالك حينئذ بيع ما لم يكن هنالك موجب وقابل وإجابة قبول الذي يكون تتم وإكمال حينئذ للنقص الذي حصل بإنشاء حينئذ الموجب في البين. إذا كانا إيجابان في البين أو مثلا كانا قبول، إذا كانا إيجابين أو كانا قبولين في البين قطعا هنا. فهذه المسألة مربوطة بمسألة المقايضة، أنها كيف تكون بايع ولا مش بايع، هذه مطلب آخر. وإلا إذا تغلبنا على تلك الإشكالات كما هو محرر في محله فالمعاملة حينئذ تامة ومأذون بها، طالما أنه فيها مصلحة للمال وللمضاربة أو لا أقل ما فيها حينئذ نقص ووضيعة يمكن أن تلحق بالنسبة لرأس المال في البين. فالإذن يكون موجودا، وبالتالي لا نحتاج في مثل هذه المعاملات إلى إجازة النقد. هذا إذا كان البيع بجنس آخر، فلا يشترط أن يكون بالنقد، بل يجوز أن يكون بجنس آخر في البيع. هلأ كيف بيحصل الربح؟ كما تقدم لدينا الربح بمجرد أن تشتري حينئذ شيء، تعمد إلى شيء تشتري وترتفع قيمة السوقية ارتفاعا ليس تخمينيا وإنه ارتفاعا واقعيا مع وجود من يشتري بهذه القيمة المرتفعة والزائدة في المعنى، وهذا المقدار الذي يحقق حينئذ الربح في ما بينهما. كان حينئذ في المال عروض أو لم يكن معروض، يعني نض هذا العروض وتحول إلى درهم ودينار وإلى نقد أو لا، الربح حينئذ حاصل على كل حال كما تقدم لدي. بقي المطلب الثاني وهو أنه جاز بالنقد. هل يشترط أن يكون النقد هو النقد الرائج المتداول المتعارف أو يجوز حينئذ بأي نقد حينئذ في البيع؟ الكلام أنه كل نقد يمكن أن يفي بالغرض بها ونعمة، إلا إذا كان نقد عفى عليه الزمان، فكان نقد دخل في التاريخ ولم يعد حينئذ متداولا، مثل المجيدية مثلا رغم كونه متمولا وإلى آخره، إلا أنه لا يوجد من يتداول به اليوم، أو القمري والشامية والشوائد اللي مضت معنا إذا تذكروا بأول شرائط صحة المضاربة في البين أو نحو ذلك حينئذ من العلماء، مثل القرش اليوم على سبيل الفرض اللي بدنا حينئذ يتداول به في المقام، أو لا كان عملة موجودة اليوم ولكنها حينئذ منكرة وممجوجة هذه العملة نتيجة كونها في مكان متطرف لا يمكن الوصول إليه إلا بشق الأنفس، يمكن لا يمكن أن تترجم هذه العملة إلا أن تصل إلى أحدين من الصرافين لحتى يصرف لك إياها، وبالتالي لم تكن هذه العملة هي من العملات الرائجة والمتداولة. هون صح نقول أنه ما في عنده إذن بأن يشتري مثلا بتلك العملة أو أن عفوا أن يبيع مثلا بتلك العملة المعينة التي تحتاج إلى طي مسافة أو تحتاج إلى طي مقدمات حتى يصل إلى العملة المتداولة والرائجة. كان عنده مثلا الين الياباني، افترض اليابان يومها لم تكن اليابان كما هي مثلا اليوم، وبده يطوي مسافة طويلة عريضة ليروح على تلك البلاد أو إلى ما هو قريب منها، فيترجمها حينئذ بعملة قريبة من عملته أو بنفس عملته الرائجة والمتداولة، وفيه ما فيه هم قطعا الإذن يكون منصرف عن مثل هذه العملات في البنك. الشاهد أن تكون العملة عملة حينئذ متعارفة، سواء كانت نفس عملة البلد أو أي عملة أخرى يمكن أن تقوم مقام عملة البلد، بل لربما كان في تلك العملة غير عملة البلد فيه حفظ حينئذ للمال ولرأس المال وللربح من الهبوط حينئذ المفاجئ الذي يصير في قيمة مثلا تلك العملة كما هو المعروف اليوم. فحينئذ هذه المعاملات برمتها تكون مشمولة للإذن، إلا في المولد الذي تكون العملة ممجوجة ولا توجد رغبة لدى النوع في التداول بهذه العملة، إما لندرتها وقلتها أو لكونها سادت ثم مع الأيام والأزمان بادت حينئذ تلك العملة، فدخلت يعني بقيت إلى متمولة في البنك كما لو كانت بالدرهم والدينار للمجيدية مثلا، مش أنهم تحولت إلى مجرد ورق لا بيقدم ولا بيأخر، لا بقيت لها ماليتها، لكن هذه المالية حتى تترجمها بالعملة الرائجة والمتداولة بحاجة إلى طي مسافة أو بحاجة إلى طي مقدمات للوصول إليها، هو في غنى معهم حينئذ يكون الإثم منصرف عن مثل هذه المعاملة. وزمنا المقدار لا يوجد بالنسبة لهذه المسألة في البحث. مناسبة بحث المات القدس هو أنه تعرض لها المحقق في الشرائع، وجاء بعده العلامة قدس سره في المسالك، وصاحب الجواهر، مجرد ما صاحب الجواهر ألقى عليها في اسمه بده تنعكس بفتوى عند الماتن قدس سره في البحرين. أزر بن إذا مش موجود في هذه المسألة العاشرة، قال لا يجب في صورة الإطلاق، لم يشترط ولم يقل له أن لا تشتري إلا أن لا تبيع إلا بالنقد، ما قال له هي، وإنما أطلق عطى مثلا 20,000 درهم وقال له ضارب بها قاربتك بها 20,000 درهم أو ضارب بها 20,000 درهم. لا يجب صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع بجنس حينئذ آخر، يعني سواء كان بيع بنفس البيع يعني مثمن وثمن في البين، أو لا كان مقايضة بين ما يصطلح عليه بمثمن ومثمن، اللي هو بيرجع بحسب الروح إلى معاملتين، إلى أنه مثلا باعه الأربع سيارات اللي بيسوا 20,000 درهم باعوا إياهم مثلا ب22,000 درهم، ثم ترجم 22,000 درهم إلى 10 من الإبل في البين، وهذه 10 من الإبل الآن ارتفعت قيمتها السوقية وصارت تسوى 30,000 مثلا درهم في البين. ابتداء ترجم الأربع سيارات اللي اشتراهم ب20,000 درهم اللي هو رأس مال المضارة والتجارة، ترجمهم إلى 10 من الإبل وارتفعت القيمة السوقية لهذه الإبل فصارت تسوى الآن مثلا 30,000 درهم، وإذا قطعا مأذون به ومجاز ومش بحاجة إلى إجازة لاحقة من المات، لا تكون المعاملة معاملة فضولية. لا يجب صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر واضح، وهذا ليس من مثمن ومثمن، بل مثمن وثمن في البيع، تمييز البائع من المشتري وأيه المثمن وأيه الثمن مر معكم في بحث المقايضة ما ينفع في المقام، بل أساسا نحن مثمن وثمن الشان ومبادلة مال بمال في البيع. إذا حقيقة البيع لغة والاصطلاحي للبيع هو مبادلة مال بمال، لا نحطف أطلبات. أما أن يكون المال الذي وقع عوضا عبارة عن ثمن والمعوض عبارة عن مثمن هي مبادرة مال بمال، سواء كان حينئذ مثل النقد بنقد مثلا أو مثمن بمثمن مثل جنس بجنس آخر أو لا كما هو الأغلب والرائج والمتداول اللي هو المثمن بثمن والجنس بنقد في البيع. بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، وقيل كما في الشرائع بعدم جواز البيع إلا بعدم جواز البيع إلا وإلا إلا الأولى بالنقد فلا يجوز بجنس، وإلا الثانية المتعارف فلا يجوز بنقد حينئذ ممجوز وغير متعارف في البيع، ولا وجه له إلا وإلا إلا إذا كان جنسا لا رغبة الناس فيه غالبا أو كان نقدا حينئذ ممجوز وغير متداول وغير متعارف حينئذ في البيع، بحيث يحتاج إلى بذل مقدمات أو إلى طي مسافات حتى حينئذ يحوله إلى العملة الراجعة. اللي عملت لك ربح اليوم بس بشوفه بالعملة الصينية ويوم أو بالعملة السندية مثلا في تلك الأيام، وما بدأ توصل بليد السند والهند وشو الأخير إلى حتى تصرفها وإلى آخر، فحينئذ تكون الإجازة منصرفة عن مثل هذا النحو من البيع بمثل هذا النقد الممجوز وغير المتداول والذي لا رغبة لدى نوع حينئذ التجار والمتعاملين بمثل هذا النقد فيه. إذا قال قد بسره إلا إذا كان جنسا لا رغبة الناس فيه غالبا، وكان تعليق المحقق العراقي وكان على وجه صرف الإطلاق في عقده عنه، إن إنه إطلاق عقد المضاربة لا يشمل الاتجار مثل هذا مثلا مثل هذا الجنس أو مثل هذا النقد اللي هو غير متداول وغير رائج والتعارض. والتعليق أخرى سلبي كان بحيث يوجب انصراف الإطلاق عنه فيصير بقوة الاشتراط كما لو اشترط عليه أن لا يبيع بجنسين، أن يبيع بنقد وأن يكون النقد نقدا حينئذ متعارف في البيان، لأنه هذا اللي كما تقدم ينزل حينئذ الشرط، لأن الانصراف لا يزيد عن الاشتراط فهو بقوة الشرط، فبيرجع إلى مخالفة الشرط. ونرجع عودا على بيت أن هذا الشرط قيد في الجنب الاستيمانية للعقد أو قيد في الإذن العام الذي صدر من المالك للعامل في البحر. المسألة 11، لا يجوز شراء المعيب، لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو كانت تلك المصلحة هو حفظ حينئذ المال في البين. ولو اتفق أن اشترى المعيب فهو بين أحد أمرين، إما الرد لمكان العيب، الرد من قبل المالك، أو الأرش حسب ما تقتضيه حينئذ المصلحة اللي هو التفاوت بين قيمته صحيحا ومعيبا. وبالتالي يعني أحد الأمرين يرفع الغبنية ويرفع الضرر عن المالك، الرد يرجع يأخذ رأس المال، أو الأرش اللي هو هيدا الرد والكذا ليس من طرف العامل وإنما هو من طرف المالكي في البنك. وليش؟ لأنه في حينئذ شرط ارتكازي، أنه هذا اللي قال له أنك تروح تشتري بتشتري شيء حينئذ سالم حينئذ عنه. نفس الشرط، نفس الشرط يعني هلا أنا رحت اشتريت منه مثلا سيارة وطلع بالسيارة عيب، نفس اللي هدانا إلى حينئذ خيار العيب لو الشرط الارتكازي هو اللي بيهدي إلى حينئذ ثبوت هذا الخيار للمالك فيما لو أذن للعامل بالاتجار أنه روح اشتري مثلا سيارة، اشتري سيارات إيه بس مش تشتري سيارات معيبة بدها تصليح وبدها ترميم وإلى آخره، بل اشتريها حينئذ شو صحيح. نفس هذا الشرط الارتكازي كما يهدي إلى ثبوت الخيار العيب ويكون بالخيار بين أحد ثلاث أمور في البيع، إما أنه يلبد على العيب ويسكت، أو أنه يرد المعاملة ويرجع ياخذ ميله، لأنه ميله مش عبي بيبذله مجانا، عبي مال سالم عبي بيبذله بإيزاء مال حينئذ سالم في البيع. فلو كان فيه عيب بمعزل أنه بالنسبة للبائع كان عالم أو غير عالم، بمعزل عن ذلك إذا خلاف هذا الشرط الارتكازي وفيه تحمل من المشتري للضرر في البين، أو الأرش وهذا اللي بيمتاز به خيار حينئذ العيب عن خيار الغابن، فالغابن ما له أرش التفاوت بين مثلا إذا كان الغابن بالنص مثلا عفوا بالخمسي مثلا في البين، ليس له حينئذ الخيار لأنه الأدلة ما ساعدت ذلك، بخلاف بالعيب له حينئذ هذا الخيار اللي بيضم الهوى فيما بين المبيع سالم والمبيع حينئذ معيب في البين، وبالتالي يكون المالك قد حافظ على مالية ماله، ما صار في عنده حينئذ نقص بماله في البين. فهنا له الرد للمعامل من المالك رغم أنه صدرت من المالك الإجازة للعام، بس ما صدر من المالك الإجازة العامل بأن يشتري المعي، فلو اشترى حينئذ المعي فهو بالخيار بين وبين وبين، بين أنه يمسك على المعاملة مثل ما هي ويمضيها، وبين الرد وبين لا الإبقاء لها مع المطالبة بالأرش في البين. وهذه نقطة الاختلاف بين خيار العيب وخيار الغابن كما مر معكم في محله لأدلة اقتضت حينئذ ذلك، وإلا كنا جرينا في خيار العيب وفق ما في خيار الغابن بين أنه يمسك المعاملة أو أنه يرد المعاملة ولا ثالث، بأن يطالب بالتفاوت بين القيمة الواقعية والقيمة حينئذ الجعلية اللي تم فيها عملية الغبن. هنا نفس الكلام حينئذ يأتي مضافا إلى له حينئذ الإبقاء، لكن مع المطالبة بأرش التفاوت بين قيمة هذا المبيع صحيحا وقيمته معيبا في البيت. هيدا اللي حينئذ أفاده. الآن لو المصلحة اقتضت أن يشتري حينئذ معيبا، وبالتالي شمله الإثم، وهو مطلع حينئذ من رأس على هذا المطلب على أنه معيب ومع ذلك أقدم، هذا ما في عندنا حينئذ أي شيء. إنما الشأن لو اشتراه معيبا والمالك لم يأذن له، والمصلحة أيضا لم تقتضي حينئذ ذلك، فما هو الموقف من العامل ومن المالك؟ بالنسبة للعامل قطعا هذا تصرف، تصرف غير مأذون به، تصرف فضولي. بالنسبة للمالك يكون الخيار الثابت حينئذ لمن ابتلي بخيار العيب إذا بعينه ثابت بالنسبة للمالك في البيت، بين وبين وبين أن يمسك على هذه المعاملة رغم وجود العيب، وإذا العيب يعني بده يعني فيه رح يصير فيه نقص ووضيعة في رأس المال، أو رد هذه المعاملة وإلغاء وإبطالها رغم أنه صدرت من العامل المأذون من قبل المالك. هيدا اثنين. وثلاثة أنه لا يبقي على المعامل لكن مع المطالبة بإرش التفاوت بين قيمة هذا المبيع صحيحا وقيمته معيبا في البيع. هذا حاصل ما أفاده الماتن القدس. قال لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتفق شراء المعيب من دون إذن في البين، ولو اتفق أن اشترى المعيب من دون إذن يعني مع عدم وجود المصلحة التي تقتضي، فله للمالك الرد أو الأرش مع على ما تقتضيه حينئذ المصلحة في البين. هذه المسألة رقم 11 أيضا ما فيها شيء. المسألة 12 هي هذه المسألة اللي هي الأهم في المقام اللي عقد لها بحث طويل قدس، وهي أنه هل يجوز للعامل الشراء في ذمة المالك أو لا، لابد أن يشتري من نفس النقد، يعني أن يكون الثمن شخصيا وخارجيا لا أن يكون الثمن كليا في الذمة فيها. هذا البحث اللي يبحثه الماتن قدس في البحث. بمعنى تقدم معنا إذا تتذكروا بأول المضاربة أنه لا يصح أن يكون رأس المال دينا في ذمة العامل، بل لا بد أن يتقاضى قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قضى بالنسبة لمالك له على العامل مال فيطلبه منه وما بيكونش موجود، فيقول له هو عندك مضاربة. قال عليه السلام الأمير صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح حتى يقبضه، بده يقبض حينئذ هذا الدين الذي للمالك في ذمة العامل، ومن ثم بيعطيه بعنوان حينئذ المضاربة. وهذا اللي على أساسه جرى الماتن في بعض الشروط السابقة بالنسبة للاشتراط حينئذ أن تكون المضاربة بمال حينئذ خارجي لا أن يكون كليا في ذمة العامل للمالك على العامل، وإذا جعلها فتوى كما تقدم من الماتن والتصر لا يصلح حتى يتقاضاه، بيغض الدين وبيحوله من كل في الذمة إلى مال خارجي ثم بيعطيه بعنوان المضاربة. الآن المسألة لا يتحدث فيها الماتن قدس سره المالك أعطى العامل نقدا مثلا 20,000 درهم، هل يشترط العامل حينما يذهب ويشتري أن يكون الثمن شخصي خارجي نفسه بال20,000 اللي أعطيه، أو لا في يشتري مثلا عن ذمة المالك بأن كان للمالك له حضوره حينئذ بالسوق وإلى آخره فيشتري مثلا هؤلاء الأربع سيارات مش بيشترون بال20,000 درهم وإنما بيشتريهم بكلي 20,000 درهم في ذمة المالك، ومن ثم شو بيسددهم من هؤلاء ال20,000 درهم اللي أعطيهم بعنوان حينئذ المضاربة، فيكون حينئذ رأس المال ليس هذا النقد الخارجي، إنما رأس المال هو كلي 20,000 درهم في ذمة المالك، ويكون التسديد من هودة 20,000 درهم المعطى حينئذ بالخارج. الله قد يسأل البعض أنه طيب النقطة هي واحدة بالتالي 4 سيارات اشتراهم 20,000 درهم إن شاء الله 20,000 درهم ثمن شخصي لأن 20,000 اللي عطاهم، أو لا 20,000 درهم في ذمة المالك في البين ويكون التسديد من هود 20,000 اللي هن موجودين في الخارج في البين. نقول الفرق حينئذ بين الصورتين واضح. ليش؟ لأنه في الصورة الأولى إذا كان الشراء في ذمة المالك ما لح يكون في عنا تلف بالنسبة لرأس المال، رأس المال العبيث اللي بده يضارب ويتجر فيه قبل ما يترجمه لأربع سيارات 20,000 درهم اللي هن بذمة المالك ما فيهم تلف. فلو حصل تلف بالنسبة للعشرين ألف اللي أعطاه، اشترى 4 سيارات بعشرين ألف درهم كل سيارة ب5,000 درهم في ذمة المالك في البحر، إجا بده يسددهم من 20,000 درهم الموجودين بيده بالخارج لأعطيهم المالك للعامل، طلعوا مسروقين منهوبين، أو جاء السيل وذهب هال20,000 درهم، أو احترقوا بالنار بأي نكتة من النكات طاروا هذه 20,000 درهم في البحر. بناء على صحة البيع بال20,000 درهم اللي هني بذمة حينئذ المالك، هون حينئذ ما في عندنا تلف لرأس المال في البنك، وبالتالي بتضل المعاملة مستمرة على هذا حينئذ الأساس. وبناء لا أنه بشخص ال20,000 درهم الموجودين بالخارج وهن ال20,000 درهم بالخارج قد تلفوا وذهبوا لا بتعد وتفريط من العامل في البنك، هنا بتكون الوضيعة قد ورطت على مين؟ على رأس المال، والعامل حينئذ غير مسؤول لأن العامل أمين والأمين لا يضمن وما في عند حينئذ شيء، وبالتالي تبطل المضاربة بالكلية. عطى 20,000 درهم لحتى يتاجر فيه هنا وتلفوا 20,000 درهم، انتفت المضاربة لانتفاء محل الإذن اللي هو شخص 20,000 درهم اللي هني موجودين في الخارج. وبتفرق المسألة بمطلب آخر، ما هو؟ إذا قلنا أنه بتصح أن يشتري في ذمة المالك ويكون التسديد من 20,000 درهم الموجودين بالخارج، تفرق المسألة بنقطة أخرى. حاصل هذه النقطة الأخرى هي أنه إذا قلنا بأنه لا يصح أن يشتري كلي 20,000 درهم في ذمة المالك، فلو اشترى على ذمة المالك وحصل ربح حينئذ في هذه المعاملة في البحر، هون لح يكون كل الربح لمن؟ وأجاز المالك على ذلك، أجاز المالك سوف يكون كل الربح للمالك والعامل بإله أي مدخلية بشيء. ليه؟ لأن العامل شريك مع المالك في الناتج إذا كان الاتجار بواقع هود 20,000 درهم اللي هني بالخارج. وأما إذا كان الاتجار لو مثلا العامل راح يشترى 4 سيارات ب20,000 درهم عظمته هو المالك، لا حد بيعرف المالك ولا كان نكرة حينئذ المالك في السوق، فاشترى 4 سيارات ب20,000 درهم على ذمته، وبعد ذلك حينئذ صار إلى ارتفعت قيمتها السوقية وانبيعت بقداش ب25,000 درهم في قلبه، هون تمام الربح راح يكون لمن؟ للعامل في قلبه، والمالك ما له حينئذ أي حصن. صح العامل مأذون ووكيل من قبل المالك بهيدي البيعات والشراءات في البحر، إلا أنه هنا صحد الأمر، ولكن العامل ليس بمثابة الآلة بيد المالك في البحر. إذا عمد العامل إلى أن يشتري هود 4 سيارات ب20,000 درهم بذمته، من نيته طيب وين بدك تسدد أيها المفلس؟ قال بسدده من شو؟ من 20,000 درهم اللي عطاني اياهم المالك، ولو هكذا لفضولة في قلبك. هود الامر 4 سيارات اللي اشتراهم 20,000 درهم صاروا 25,000 درهم هني وبعضهم بارضه في قلبك، بحيث انه ما احتاج اساسا الى شو؟ الى مال المالك، الى مال المضاربه اللي انقضه المالك للعام. في سعه العام بيروح بنض هذه العروض، بحول السيارات الى 25,000 درهم، بيعطي 20,000 درهم مش للمالك، 120,000 درهم للي اشترى منه. حينئذ السيارات وبيبقى معه 5,000 درهم ماضي صافيين، له ما حد له متخليفين حتى المالك. ليش؟ لأنه هنا الشراء لم يكن لا في ذمة المالك ولا بال20,000 درهم اللي أنقضها المالك حينئذ لي العام، وإنما اشترى على ذمته. كذلك العامل لو اشترى ب20,000 درهم على ذمة المالك واطلع المالك وأجاز هذه حينئذ المعاملة في المال، ما تم الاتفاق بين المالك والعامل على الشركة في الناتج وفي الربح إنما بواقع هودي 20,000 درهم الخارجي، والمعاملة ما تمت على هودي 20,000 درهم الخارجي وإنما تم على كلي 20,000 درهم في ذمة المالك في البيع، فيكون حينئذ تمام الناتج في هذه الصورة أيضا للمالك، والعامل ما بيستحق حينئذ أي شيء فيها. كما لو وكل أنه يروح يشتري له مثلا ابتداء بس وكيل لا مضاربة ولا أي شيء، وكل أنه يروح يشتري له هالأربع خمس سيارات في البيت بثمن معين، أخذ ما أعطاه مصاري قال له روح اشتري لي هنا، اشترى له إياهن أربع سيارات ب20,000 درهم على ذمته في البيت، وارتفعت القيمة السوقية، هذا لمن يكون الربح والناتج قطعا بيكون بالنسبة للمالك، والعامل مش العامل يعني الوكيل حينئذ في الشراء لا يستحق حينئذ أي شيء في البيع، وإنما يستحق فيما لو كان الشراء بشخص هود ال20,000 درهم الموجودين في الخارج، يعني التقلب في المال والمضاربة بالمال وتقليب المال بأوجه التقلبات التجارية اللي واقع على شخص ال20,000 درهم اللي دفعهم المالك حينئذ بالنسبة لي العام، هذا اللي حينئذ تقتضيه، وعليه في البنك. إذا اشترى العامل حينئذ في ذمة المالك، هنا يصور الماتق ضد سره على ما بذهني خمس صور لعملية البيع والشراء. الصورة الخامسة وبعدها تأتي حينئذ لعملية الشراء والبيع في ذمة المالك في البيع. المشهور على ما قيل أن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال وبشخص المال الخارجي، فلا يجوز الشراء في الذمة، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك، هذا الثمن الشخصي اللي هو من مال المالك. إذا ما حصل في المبدل عنه اللي هو المثمن والمبيع ارتفاع بالقيمة السوقية نتيجة أنه اشترى بأقل وسوف يباع بأكثر، أو لا حتى قبل البيع ارتفعت قيمة السوقية، هون صار عندنا حينئذ ربح وناتج بقانون المضاربة يوزع حينئذ بينهم. أن يكون الثمن شخصي من مال المالك لا كليا في الذمة، لا ذمة المالك ولا ذمة العامل، والظاهر أنه يلحق به أيضا الكل في المعين أيضا. وعلل ذلك أو علل ذلك بأنه القدر المطلق، إذا أول، وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تألف رأس المال قبل الوفاء، هذه الأشياء تلف في طيلة الكلام وصف ذلك. ولعل المال غير راضي بذلك، وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضارب، بل هذا ربح لمال اختص به المالك إن كانت الذمة ذمة المالك، أو اختص به العامل إن كانت الذمة هي ذمة العامل، فيكون الناتج تابع في الملكية لملكية الأصل، هذا القانون العام ما خرجنا عنه إلا بالمضاربة، والمضاربة ما تمت لا على 20,000 درهم في ذمة المالك ولا 20,000 درهم في ذمة العام، وإنما على واقع 20,000 درهم الخارجية على ما سوف يأتي. ولعل المال غير راضي بذلك، وأيضا إذا اشترى بكلين في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، ولا يخفى ما في هذه العلل، والأقوى كما هو المتعرف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال الموجود في الخارج، ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه ومقتضى ما ذكروه وجوب كان المبيع أيضا شخصيا لا كليا، ثم الدفع للأجناس التي عنده، والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا وإن لم يكن متعارف الأخيرين. ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه، يعني بيذكر هذه الوجوه الخمسة على ما سوف يأتي بأساس هذه المسألة اللي هي رقم 12، ومسألة طويلة نوعا ما يستعرض فيها خمس صور لمسألة الشراء حينئذ والبيع في الذمة، والحمد لله.